فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أهل الذكر، والذي نستضيف فيه نخبة من أهل العلم والفضل للرد على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلينا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ورحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا يا سيدنا.
مرحبا شيخنا الحبيب،
رفع الله قدرك،
متع الله بكم بلدخل.
دائما ما أسعد بوجودي بين يديك،
شرف عظيم.
شرف لي يا شيخنا الحبيب.
الله شرف لنا.
الله يكرمك شيخنا الحبيب.
أكرمكم الله سعادة الدكتور.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. يعني أسئلة كثيرة تأتي إلينا حول قضية العقوق، الولد الذي يعق أبويه أو البنت التي تعق أبويها، الولد الذي يتزوج ويبتعد عن بيت أبويه وبالتالي ينشغل في هذه الحياة الدنيا والركض فيها، يعني في الحقيقة خلف الدنيا ومشاغلها والحياة بشكل بأشكالها المختلفة وينقطع عن التواصل مع أبويه. كثير ما تأتي شكاوى شيخنا الحبيب، ولعل حضرتك طبعا يعني ترى من خلال خبرتك في أهل الذكر وفي غيره من فتاوى ترد عليها ليل نهار للسائلين، ما هو توجيه فضيلتك لهذا الأمر وبما تنصح الأبناء حتى يغتنموا هذا الباب، فرصة باب للجنة يغتنموه في هذه الدنيا؟
نعم، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا طبعا لا شك أنه أمر من الأهمية بمكان، إذ إن هذا باب عظيم من أبواب الجنة، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة،
نعم.
فمن شاء حفظه ومن شاء ضيعه. وطالما أن الوالد والوالدة أحياء فدي أبواب من أبواب الجنة، تمام. حتى أن جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاة
والسلام
في الدعاء المعروف، يعني آمين آمين آمين، قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلن يدخلاه الجنة. فدي أبواب من أبواب الجنة. والإنسان مننا مهما فعل ومهما بذل لا يستطيع أبدا أن يكافئ والده. اغسل يدك تماما أن تكافئ والدك، إلا في حالة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يجزي ولد والده،
نعم،
إلا يبقى أنت عمرك ما هتكافئ أبوك أبدا إلا في حالة واحدة،
نعم.
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه،
نعم.
بس هذه الحالة الوحيدة فقط، إن الواحد يلاقي أبوه أصبح رقيق يباع في أسواق النخاسة، يشتريه ثم يعتقه. في هذه الحال فقط يكون الإنسان قد كافأ والده. طب والحالة دي منعدمة،
صحيح،
يبقى الإنسان اغسل يدك تماما أن تكافئ والده،
نعم.
تمام، الإنسان منا لو جعل خده هذا مداس طول حياته لأبوه والأم عمره أبدا ما يكافئ أبوه، لذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك.
نعم.
قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالإنسان يا أخوانا المفروض أنه يعني تأمل كده، مثلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى لما أمر بتوحيده وعبوديته ثنى ببر الوالدين.
نعم.
قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين
إحسانا. وقال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
نعم.
وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى الأمر ببر الوالدين بعد الأمر بالتوحيد.
نعم.
فالإنسان يا إخواننا لازم يا إخواننا يعني يجعل حياته وماله وولده وقف لأبويه. لأن زي ما قلنا عند الوالد والوالدة دول باب أو أبواب من أبواب الجنان.
صحيح.
أبواب الجنة. تمام. الإنسان منا يدخل الجنة برضا والديه.
نعم.
والمرأة زوجتك يعني أو زوجة أحدنا يعني لا تدخل الجنة إلا برضا الزوج. طيب أنا يا بنتي مش هرضى عنك إلا ما ترضي أبوي ترضي أمي في المتاح في الأمور اللي هي المباحة كذلك يعني. تمام. لكن ما ينفعش برضه أحمل زوجتي فوق طاقتها. تمام. بس لو الزوجة فعلت ذلك حبا وكرامة وإرضاء للزوج فجزاها الله خير.
نعم.
الشاهد أن بر الوالدين من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول ثلاث آيات مقرونة بعضها ببعض.
نعم.
ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال فمن قال فمن لم يؤمن بالله.
نعم.
لم يبر ولديه. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه.
نعم.
ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين. يبقى لازم يا إخوانا دي ثلاث حاجات مع بعض ما ينفع ما فيش اختلاف بينها. يبقى ده من أعظم القربات التي تقرب بها الإنسان منا إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك لما تتأمل إلى أحوال السلف علي بن حسين الملقب بزين العابدين.
نعم.
كان من أبر الناس بأمه فقال له أصحابه إنك من أبر الناس بأمه ولا نراك تأكل معها في صحفة واحدة طبق.
نعم.
واحد صحن واحد.
نعم.
فقال ونعم ما قال. فقال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبق إليها نظرها فأكون بذلك قد عقبتها.
الله.
بيقول أنا خايف إن أنا الحتة اللي أنا هاكل منها اللي أنا هغمس منها تكون الحتة دي أمي نظرت ليها علشان هتاكل من نفس الموضع ده.
بر عجيب بالحقيقة.
يعني.
فما بالك يا شيخ الحبيب بمن يصل به الدرجة إلى أن مش هقول يعلي صوته على أمه أو يقول لها أوف كما نهى القرآن الكريم. قد تصل للضرب والطرد أحيانا.
صحيح.
يعني قد نرى من يقوم بإخراج أمه من بيتها ويذهب بها إلى دار المسنين أو دار العجزة ويضعها. ده كتير جدا.
صح. صدق.
تتعجب يعني.
صدق. عبد الله بن عون رحمة الله يعني.
نعم.
ودول كلهم من سادات التابعين الكبار. عبد الله بن عون نادته أمه يوما فأجابها.
نعم.
فعلى صوته صوتها.
نعم.
فأعتق رقبتي.
الله أكبر.
تخيل يعني أمه نادته فهو أجابها بالنبرة بتاع الصوت
عشان ارتفعت بس
طلعت أعلى من النبرة اللي أمه نادته.
سبحان الله.
فأعتق رقبتي تقربا إلى الله عز وجل. كان محمد بن سيرين رحمة الله عليه وهو من سادات التابعين الكبار الكرام كان يكون في جلسة العلم وحوله الطلبة فكانت أمه تناديه وتقولها يا محمد. تخيل أنت في المجلس كده وبين أصحابك والتلاميذ بتوعك تناديه أمه يا محمد قم فألقي العجين للداجن. أمر من الاكل بتاع الفراخ.
سبحان الله.
ويقوم محمد بن سيرين ويترك الجلسه.
نعم.
اصل ده مش اولى من ده.
نعم.
واضح ازاي؟ كذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله عليه كان اذا كلم امه كانه يتضرع. يتضرع الواحد مننا لما يكون له حاجه عند الله عز وجل او حتى له حاجه عند احد من الناس بيحاول يتزلف اليه يتقرب اليه يكلمه باسلوب رقيق رفيق خفيض كلام زي كده. ليه؟ عشان هو له حاجه عند هذا الانسان. كان محمد بن سيرين وهو يكلمه كانه يتضرع. فكان الطالب يساله ما بال محمد ايشتكي تعبان مريض ولا حاجه؟ فيقول لا، هكذا يكون شانه اذا كان عند امه. لما يكون عند امه بيبقى بالشكل ده. يقول عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما مات ابي ظللت حولا كاملا لا اسال الله شيئا الا العفو عن والدي.
سبحان الله.
فقط دي بس الحاجه اللي انا عايزها، هذه حاجتي ومنيتي ورغبتي طيله عام، لا اسال الله شيئا الا العفو عن والدي.
اذا هنا شيخنا الحبيب معذره، هنا نحن امام يعني فضل عظيم جدا وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى قد يفقده الانسان بحاجات بسيطه جدا. يعني ما اسهل البر بالتليفون او بالزياره او بالكلمه الرقيقه او بالكلمه الطيبه، مش بتكلفه شيء. ما اسهلها ويعني باب من ابواب الجنه مفتوح بكل سهوله يخسره الواحد منا احيانا يعني.
صحيح صحيح. ولما مات ذر بن عمر بن ذر جزع وحزن ابوه عليه حزنا شديدا.
نعم.
فقيل له كيف كانت عشرته معك؟ كان ازاي بيتعامل معاك يعني؟ عايش ازاي معاك؟
نعم.
فقال والله ما مشى معي في ليل الا كان امامي، وما مشى معي في نهار الا كان خلفي. تامل. وما على سقفا كنت تحته.
يا سبحان الله.
اصل ابويا تحت، هو مش على السقف ده، ما طلعش فوق السطح.
نعم.
عشان ابويا تحت. اجلالا واكبارا واعظاما. نعم. لمكانه الوالد. تمام. وكما حضرتك تفضلت انفا، مساله البر، البر كما عرفه ابن عمر البر شيء هين.
نعم.
وجه طليق وكلام لين.
نعم.
ده تعريف البر. والبر جماع الخير. انك انت يعني البر اسهل حاجه. وجه طليق انك انت تتبسم في وجوه الناس، وكما قال عليه السلام تبسمك في وجه اخيك صدقه. عملت وزع صدقات وانت ماشي، انت مش حلدك حاجه معكش. نعم. فلوس او ماشي، لكن عملت وزع صدقات الا وهي البسمه. انك انت تدخل السرور على كل المسلمين.
نعم.
تمام. وجه طليق وكلام لين، انك انت تكون سهل لين. عشان كده في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه
وسلم المؤمن هين لين سهل قريب. ده شان المؤمن، انسان ودود، انسان بشوش، انسان قريب قريب، يعني كالجمل الانف كما عرف كما اخبر النبي عليه السلام المؤمن كالجمل الانف حيثما قيدا قاد. لكن طبعا كما ايضا حضرتك تفضلت في بعض النماذج الانسان يعني يقف مشدوه مشدوه من بعض هؤلاء الكائنات. لا اقول انهم بني ادمين ولا ناس ولا عندهم قلوب. والله يا شيخنا انا اتصل برجل يبكي بالدمع الهتون. ليه؟ هذا الرجل نسأل الله السلامة والعافية عنده القدم السكري وفقد طرفا من اطرافه
يا رب رجلي. يا رب عافينا.
المهم الرجل يبكي بكاء شديد جدا. ليه؟ ان بنته طبعا هو رجل يعني بيعتمد على نفسه، يخش الحمام مثلا.
نعم.
فبنته كانت تجيب الصابون السائل وتحطه في الطريق بتاع الحمام علشان الرجل يتكعبل ويقع.
معقوله؟
والله العظيم يا شيخ، والله انا عجيب. انا يومئذ انا بكيت بكاء يا قلت يا سبحان الله. ده هو في ناس عايشه كده بالشكل ده؟
عجيب
يعني.
ان لم يكفيها ان تتركه في حاله حتى تؤذيه؟ سبحان الله. سبحان الله.
لا ده ذكر ساعه اذن ان هي بتشتمه وبتتعدى عليه وبتمد ايديها عليه.
بنته.
تمام. وهي في اوج الشباب يعني. وزي ما حضرتك بتحط بقى الصابون بتاع المواعين ده، الصابون السائل ده، في الطريق بتاع الحمام، في الطرق او في الحمام، علشان الراجل يتزحلق ويقع. علشان برضه يفقد طرفا اخر من اطرافه. فلا في ناس يعني فعلا على قلوب اقفالهم، ما عندهم لا احاسيس ولا دين ولا اخلاق ولا
صحيح.
اي شيء من اخلاق البني ادمين.
نعم.
تمام. ففي ناس كده
يعني. وفي مشكله اخرى يا شيخنا الحبيب، الان الجيل الجديد مع الحداثه والتكنولوجيا والمنشغل بلا شك اصبح عنده وعي معين يختلف كثيرا عن الاباء والامهات. دي مشكله بنشوفها كتير، ان الجيل الجديد شايف ان ابوه مش فاهم، فيبدأ العقوق بسبب هذه المشكلة، الفرق بين الجيلين في استيعاب الحداثة.
هنا
هو الابن أحدث عنده تطبيقات معينة وبرامج معينة وفيسبوك وتويتر وواتساب ويكلم أصحابه وبيخرج بيعمل، وشايف أبوه بعض آبائنا وأمهاتنا لا يعرف هذه الأمور.
نعم.
وليس حتى يعني في بعض آبائنا وأمهاتنا حتى الآن حتى ما عندوش تليفون اللي هو التاتش، يعني بيستخدم تليفون بسيط العادي الزراير. فهناك مشكلة في استيعاب هذا الجيل يعني. فلو نختم بهذه الرسالة حتى نشرع في الإجابة على الأسئلة.
طبعا طبعا شيخنا كم حاجة تفضلت آنفا، طبعا مع تقدم التكنولوجيا كم حاجة تفضلت، في بعض الناس قد يظن أن أبوه لا عقله جامد، عقله متحجر، لا هو عايش على قديمه.
نعم بالضبط.
ومش عارف خلاص الوضع مختلف تماما. صح. والبرامج والتوك شو حتى. أيوة. وإضافة طبعا إيه البرامج اللي في التليفونات. فهو شايف إن أبوه ده عايش في أي العصر الحجري. أنا ماذا يضرني إذا كنت أنا بعرف التاتش، بعرف الزراير، ماشي ده أمر يعني خلاص كتبه الله عز وجل علينا وهو من البلاء المبين.
صحيح.
المستطير. تمام خلاص أنا مثلا خلاص إيه أنا والدي مثلا، والله العظيم يا شيخنا نحن كنا في سعادة وكنا في هدوء وراحة بال قبل أن تخرج هذه.
صحيح.
الأمور.
صحيح. وكان التواصل الاجتماعي حقيقي.
فعلا.
لم يكن التواصل الاجتماعي الزائف.
حقيقة فعلا. هينا. فكان اصلا ده يعني كنا نعيش، اولا كانت الاسره كلها يعني اولا ناكل على مائده واحده.
صحيح.
ونبر بعض وحتى بنشوف بعض في البيت. تمام دلوقتي البيوت كلها عباره عن ايه، كل واحد في كهفه.
نعم.
كهفه اللي هو ايه تليفونه.
صحيح.
تمام
تجد الاب ماسك التليفون.
والام
ماسكه التليفون قصاده.
صحيح.
والابناء يعني كل واحد في حاله،
هو
يعني
كل واحد في وادي. هو كل واحد عايش في دنيته، عايش في مجتمعه اللي هو مصوره.
صحيح.
او حتى الرفقه او الصحبه او ما شابه ذلك. تمام. وده طبعا الامر بينعكس تماما تماما على التفكك الاسري. تمام ان كل واحد عايش زي ما حضرتك في دنيته.
نعم.
وفي قصته وفي حاله، ماليش دعوه بالتاني. احنا يعني ممكن يا دوبك ممكن يقابلوا بعض كده قدرا مثلا، وهو ده نازل ولا ده قاعد مثلا بتاع كام ده كده.
صحيح.
لكن كل واحد بياكل لوحده، بيشرب لوحده، بيصحى طبعا على مزاجه، بينزل على مزاجه. ليه؟ ما هو فيش لا ضابط ولا رابط. ليه؟ لان الاسره اصبحت مفككه.
نعم.
روح كده. فمع طبعا مع يعني طبعا محاسن التليفونات وبعض هذه الوسائل طبعا فيما تستعمل فيه من الخير، غير انها برضو يعني فككت المجتمعات كثيرا.
صحيح.
جدا. واصبح هناك ما حضرتك تفضلت بعض العقوق.
نعم.
واضح ازاي؟ طبعا يعني يكفي الانسان مثلا انه يبر اهله. نعم. او يصل رحمه برساله او باتصال او ما شابه ذلك، لكن طبعا زي ما حضرتك التفك الاسري نفسه. نعم. في الاسره الواحده. صحيح. وفي البيت الواحد. ونسال الله عز وجل ان يعني يجمعنا واياكم على مرضيه وفي محابه سبحانه وتعالى،
ونجعلنا اياكم من البارين بابائنا وامهاتنا.
اللهم امين.
شيخنا الحبيب هنا سائل كريم يسال يقول: استيقظت الساعه 4 فجرا وكان الفجر يؤذن 3:30، فهل انا اصلي سنه الفجر اولا ام ركعتي الفرض اولا؟
نعم. هو طبعا طالما انه لا زال في وقت الفجر نفسه.
نعم.
خلاص يبقى يصلي الركعتين اولا. تمام.
نعم.
فان لم يدرك وخشي مثلا الا يدرك الفجر.
نعم.
خلاص يبقى يصلي الفجر الفريضه اولا ثم بعد ذلك يردفه بالركعتين.
نعم.
تمام. لكن اهم حاجه انه يحافظ على هاتين الركعتين.
نعم.
لان طبعا ده يعني من الامور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام لا يترك ركعتي الفجر ابدا لا في السفر ولا في الحج.
نعم. سمعت انه حتى في السفر كان لا يتركها.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب
الشيخ
محمد. فاصل قصير ثم نعود نستكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى الاجابه على اسئله مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم مره اخرى لاستكمال الرد على اسئلتكم واستفساراتكم بصحبه فضيله الشيخ محمد مصطفى ابي بسطام. فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع شيخنا الكريم، وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطامي. مرحبا شيخنا،
حيا الله الدكتور الحبيب،
رفع الله قدرك وأحسن إليكم شيخنا.
رضي عليكم شيخنا الحبيب،
الله يكرمك. شيخنا الحبيب سائلة كريمة تسأل تقول أقوم بقراءة التفسير الميسر وشرح أسماء الله الحسنى بشكل مبسط لأولادي، لكنهم في بعض الأحيان يظهروا عدم الرغبة في الجلوس فأصر عليهم، وفي بعض الأحيان أضربهم ليجلسوا، فهل علي إثم أم لا؟
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفيهم وأن يبتهم لك نباتا حسنا وأن يقر عينك بهم وبصلاحهم، اللهم آمين. طبعا الأولاد في هذا السن مبكر يعني يحتاجون إلى شيء من التوعية وشيء من الإرشاد والتوجيه، وهم طبعا في هذا السن يحبون اللعب ويعني لا يحبون المركوث أو الجلوس بين يدي الآباء للتوجيه أو التعليم، ولكن الإنسان يستحضر أن هذه هي الثمرة التي سيخرج بها من حياته، لأن الولد هو امتداد لأبيه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم
وما ألتناهم من عملهم من شيء،
هذا هو.
تمام.
فالولد الصالح هو امتداد لأبيه بعد أن يولد. وطبعا هذا ورد في حديث أبي هريرة المعروف الشهير الذي رواه مسلم في صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد
صالح يدعو له.
مش أي ولد،
صالح.
لأن الولد الصالح كما قلت هو امتداد وزخر لأبيه بعد أن يولد، يكون الإنسان ضجيعا في قبره وتترى عليه الحسنات وهو في قبره. لأن الولد كان ولد صالح. تمام. لأن الولد إن لم يكن صالحا فهو في عداد الموتى. فأفضل شيء الإنسان يورثه هو الدين. الإنسان يورث أبنائه حمل هذا الدين. لذلك هند كانت تؤدب ولدها معاوية وتضربه ضربا شديدا مبرحا، فكان أعمامه يقولون لها ما لك تضربينه ضربة مبغضة، مش ضرب أم ده أبدا أبدا. ده مش ضرب أم، الأم تبقى تحنو على أولادها تطبطب عليهم تكلمهم برفق، لا كانت تضربه ضربة مبغضة، فكان أعمامه يقولون لها ما لك تضربينه ضربة مبغضة. فقالت حتى إذا دخل في الحرب جاء بالسلم. الشاهد أن الأولاد يعني لو مثلا الإنسان فضل يروض في أولاده كتير جدا وهم لا ينصعون لذلك، خلاص يعني الإنسان يحتاج إلى شيء من التقويم، لكن إيه بشيء من الشدة، لكن ده بعد انقطاع كل وسائل الترغيب. وإزاي؟ لأن طبعا حضرتك عارف حديث أيضا النبي عليه السلام علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين. والإنسان إنما يعرف ثمرة هذا التعليم وهذا التوجيه بعد أن يكبر.
صحيح.
تمام. الإنسان يعني مثلا بعض الشباب يعني ما عرف وما عرف قدر ضرب والده له أثناء عند تحفيظه القرآن إلا بعدما كبر.
فعلا صحيح.
ازاي الانسان ايه ده مش عايز يروح الكتاب ومش عايز يروح للشيخ وبيضرب وبيعمل، احسن يضربك. ليه؟ لان الضرب ده هو بعد كده اللي هيخليك بني ادم.
طبعا طبعا.
واضح ازاي؟ وطبعا يعني بس زي ما قلنا مساله انك انت تضرب الاولاد ده يعني اخر الدواء الكي. بعد انقطاع كل السبل، التحفيز والترغيب والتهريب، وعملنا كل حاجة، طب هم مش عايزين. لا، في الحالة دي بقى يبقى في نقطة ونور السطر. لا، يبقى في بقى ايه اسلوب تاني، اسلوب بقى حرمان، اسلوب منع مثلا، كلام زي كده. وان لم يجد الانسان خلاص اي سبيل، خلاص في الحالة دي ممكن يلجأ الى ذلك.
نعم،
واضح ازاي؟ فالشاهد يعني ان هي تحاول بقدر المستطاع ان هي تتخذ معهم كل سبل الترغيب والتحبيب في الاستماع مثلا الى هذه الامور الشرعيه او الدينيه، مثل كما هي تفضلت تفسير، مثل اسماء الله الحسنى. واضح ازاي؟ وبرضو انا انصح حضرتك برضو بالكتب، تكون كتب رفيقه وكتب بسيطه، علشان قد لا تدرك عقول الابناء
يفهموها يعني.
مثل مثل هذه المعاني اللي قد تكون كبيره في بعض الكتب، لكن في كتب بتبقى مبسطه جدا، اللي هي مثلا شرح اسماء الله الحسنى للاطفال. او كذلك انصح برضو بكتب شيخنا الشيخ محمود المصري، كتب جميله جدا وممتازه جدا 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 يعني.
نعم، رضي الله عنكم شيخنا الحبيب. سائر كريم يسأل يقول: قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فما معنى أن يحبط العمل هنا؟ وأنا أعلم أن العمل يحبط بالكفر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
طبعا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: من ترك صلاة العصر، طبعا ده في العمد، حال العمد، يحبط عمل هذا الإنسان. تمام. وكذلك طبعا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. في فينزلون ويصعدون إلى بعض في صلاة الفجر وصلاة العصر. تمام. لأن هي الصلاة الوسطى التي أخبر عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح ازاي؟ اللي هي ايه؟ صلاة العصر، هي الصلاة الوسطى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر.
نعم.
كان ده في تفسير السيدة عائشة. واضح ازاي؟
نعم.
فهي الصلاة المشهودة. فالإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على شهود تلك الصلاة.
نعم.
وألا يخرج، يعني ألا يخرج وقت هذه الصلاة وهذا التوقيت إلا وقد أدى الإنسان الصلاة، إذ ليس هناك مبرر. زي ما قلت، دي صلاة مشهودة. صلاة مشهودة ليه؟ لأن كل الناس مثلا في شواغلها، والناس مثلا في أمورها واحتياجاتها، فقد يغفل كثير من الناس على أداء الصلاة أو أداء تلك الصلاة في هذا التوقيت. واضح زي؟ وزي ما قلت أنها صلاة مشهودة، وهي صلاة كما قلت تنزل فيها الملائكة.
نعم.
يصعدون إلى الله تبارك وتعالى في أمور العباد، في الصحائف التي قد كتبوها طيلة هذا اليوم، في صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العصر.
نعم.
تمام. فمعنى أن يحبط الإنسان عمله أن لا يكون الإنسان على القدر الكامل من أداء هذه الأمور. فالإنسان يحاول قدر استطاعته يحافظ على الصلاة في وقته، لأن هذا طبعا من أفضل الأعمال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: بر شهادة الليلة. قلت ثم من؟ قلت ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. يبقى ده من أفضل الأعمال قاطبة، إن الإنسان يحافظ على الصلاة. تمام. وزي ما قلنا ذكرنا أنفا قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة.
طب يا شيخنا الحبيب، هو يسأل عن معنى أن يحبط العمل، هل معناه أن يحبط عمله بالكلية؟
لا لا. لا طبعا لا يحبط العمل كلية، يعني مثلا زي كثير مثلا من الأحاديث، عشان كده كان الإمام أحمد وغيره من العلماء يقولون أن أحاديث الوعيد لا تفسر.
نعم.
اتركها كما هي. واضح ازاي؟ يعني ايه لا تدخل في تأويلاتها، لان الحديث اذا جاء عاما قد يكون عاصما وحاجبا وحاجزا عن للانسان عن كثير من الامور التي قد تكون
بسبب هذا الخوف من الوعيد يعني.
أيوة.
لكن اذا فسر هذا الوعيد قد
خلاص بقى. ما هقول لك كفر دون كفر مثلا يعني. واضح ازاي؟ هقول لك مثلا حبط عمله مش معناها لا حبط العمل بالكليه، لا ده حبط مثلا عمل اليوم او بعض الامور. يبقى ايه ده؟ في مسوغ الى الانسان قد يترك الصلاه.
نعم.
واضح ازاي؟ لكن زي ما قلت لحضرتك الافضل ان احاديث الوعيد عامه تترك دون تاويل او تفسير، زي ما قلت قد يخفف من وطأة ذلك الوعيد.
نعم نعم تمام.
لكن برضو نعم لكن ليس معنى برضو الحديث ان
الحديث
حبوط العمل لا.
نعم تمام. نعم. سائلة كريمة تسأل شيخنا الحبيب تقول أنا أفتح مصلى النساء الذي بجوار منزلي للسيدات، وأقوم على المصلى فأكنسه وأمسحه وأرتبه للناس في الخمس صلوات، لكن زوجي الآن يمنعني وبشدة، وفي نفس الوقت أنا أحاول في وقت خروجه للعمل أذهب في الحقيقة إلى المسجد لأفتح المسجد وأقوم بمسحه أحتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهل أنا آثمة بمعصية زوجي أم لا؟
نعم، أولا أحمد الله لك على هذا الصنيع الطيب وهذا الأمر الحسن.
نعم.
وكما في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. تقم يعني برضو بتعمل نفس الفعل الذي تفعله هذه الأخت الكريمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد فقدها، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام فقيل إنها ماتت، فقال لما لم تخبروني. ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى قبر هذه المرأة فصلى عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده أمر حسن، لكن الأحسن منه هو طاعتك لزوجك. اللي أنت حابة تعمليه ده فضيلة، طاعتك لزوجك فريضة.
نعم.
يبقى أيهما أفضل، الفضيلة ولا الفريضة؟ الفريضة.
نعم.
إن طاعتك لزوجك دي اللي هتدخلك الجنة. طب لو حضرتك تركتي مسألة المسجد ونظفت المسجد إنك تفتح المسجد، أنت هتاخدي ثواب وأجر إن شاء الله عز وجل.
نعم.
تمام. لكن طاعتك لزوجك دي هتدخلك الجنة. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. واضح زي؟ ولما جاءت أم الحصين بنت محصن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال أين أنت منه؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت عنه. ثم ما بأثرش فيه غير ما يكون حاجة فوق طاقتي. لا آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. بس يبقى طاعتك لزوجك أولى وأقرب وأحسن وأفضل من إن حضرتك تروحي المسجد تفتح المسجد تكنس المسجد بتروح تطلب العلم في المسجد بتروح تقرأ القرآن في المسجد. لا، طاعتك لزوجك أولى.
نعم
نعم.
رضي الله عنكم شيخ محمد.
الله عليك شيخ.
الله يحفظك. سائلة تقول نسيت أن أنوي صيام النافلة من الفجر ونويت بعد صلاة الظهر، فهل صيامي صحيح أم لا؟ وهل ثواب الصيام يحسب لي باليوم كله أم أنه يحسب من وقت ما نويت؟
طبعا يعني أسأل الله عز وجل أن يثيبك. نعم. أسأل الله عز وجل أن يأجرك أجرا حسنا وأن يثيبك بلطفه إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأتي إلى بيوت أزواجه وهو صائم فيقول هل عندكم من شيء؟ فيقولون لا، فيقول إني إذن صائم.
صلى الله عليه.
يعني ايه؟ يعني ما نواش الصلاه عليه السلام الصيام عليه السلام الا بعد ما سال. بعد ما سال يعني ايه؟ يعني الصبح. يبقى ما نواش من بالليل.
نعم.
فالشاهد يعني ان مساله الانسان لم ينوي من الليل صيامه صحيح،
هذا في النافله.
في النافله.
نعم.
وكذلك يعني الصيام بيحسب لليوم بكله باكمله،
مش
بجزء اصلا. ما فيش ترقيع في الدين يعني.
نعم.
تمام. فهي ان شاء الله عز وجل هذه الاخت مثابه وماجوره ان شاء الله عز وجل، لو استكملت صيامها الصيام صحيح وهي مثابه وماجوره، وكما قلت الاجر انما يكون على اليوم باكمله.
نعم تمام. سائل كريم يسال يقول ادرس العلم الشرعي عند احد المشايخ، لكن ابي يرفض الطلب عند هذا الشيخ لانه يتناول بعض العلماء بالتبديع والتجريح، وهو دائما ما يقول لي لا تستمع له، وأنا في الحقيقة أذهب له بدون علم أبي لأنه لا يوافق ولأنني أريد أن أتعلم أمور ديني، فما رأي فضلتكم؟
رأيي أن تلبي وأن تستجيب لأمر والدك، هذا هو الفرض. الذي تفعله أنت من طلبك للعلم هذا نفل. واضح إزاي؟ والعلم له شهوة وله طغيان، كما أن للسلطان والسلطة طغيان كذلك العلم طغيان.
صحيح.
الإنسان إن لم يتعلم هذا العلم على سبيل النجاة يهلك. كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال العلم إن لم ينفعك ضرك. ضرك ليه؟ لأنه بيكون حجة ووبال عليك. أنت علمت فماذا عملت؟ والمفروض يا اخوانا الانسان بيحاول ان هو المعلومات اللي هو بيحشيها في دماغه دي انه يطبقها على الارض الواقع. وهو انا مش بتعلم العلم ده عشان احشي دماغي معلومات وخلاص انا كده بقيت راجل عالم دين، لا. الدين او طلب العلم الشرعي اوعب واوعى من كده بكتير جدا. واضح ازاي؟ المفروض ان انا بتعلم العلم ده اولا اميط الجهل عن نفسي، ثم بعد ذلك اعلمه لغيري، وبعدين يعني المفروض الدين ده، ما هو الدين ده انا بطبقه. يعني ايه؟ عشان كده كان وكيع رحمه الله عليه يقول يا اهل الحديث ادوا زكاه حديثكم، اعملوا عن كل 200 حديث بخمسه، اللي هو النصاب. الانسان زي ما قلت لك ايه، المعلومات او الاحاديث اللي هو بيحفظها دي نطبقها بقى على ارض الواقع. مش انا اكون بمعزل عما اقول. واضح ازاي؟ وهذا الكائن اللي هو بيسم بانه شيخ وهو ليس شيخا على الحقيقه، إنما يلوك أعراض المسلمين. صحيح. بشيء مظنون. والذي يحمله ويحمل غيره كذلك على ذلك الفعل وتلك الواقعة هو الحسد. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. كثير جدا من هؤلاء الذين يلوكون ويخوضون في أعراض المسلمين لا يتكلمون بديانة. إنما يتكلمون بهوى، يتكلمون بشهوة، ويتكلمون بحب نفس.
صحيح.
واضح ازاي؟ وحظ نفس. لذلك لما سمع عبد الله بن المبارك رجلا احد هؤلاء الذين يتكلمون في الناس، فقال له ابن المبارك يا هذا اغزوت الروم؟ قال لا. قال اغزوت الهند؟ قال لا. قال اغزوت السند؟ قال لا. قال اغزوت فارس؟ قال لا. قال يا هذا سلمت منك الروم والهند والسند وفارس ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ لذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول ما خلا جسد من حسد. ما خلا جسد
من حسد،
ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وكان الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه أبو عمرو يقول إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه أقرانه رموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. لأن أولا زي ما قلت لحضرتك كتير جدا من هؤلاء الناس اللي هم بيقعوا في أعراض العلماء ويقعوا في أعراض الناس من ذوي الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه، يقول لك أصل فلان ده جاهل، أصل فلان ده قصاص، أصل فلان ده مش عارف إيه. طب أنت ماذا قدمت؟ ماذا قدم؟ لذلك
هذا رجل يبلغ عن الله ورسوله.
صحيح.
ما الذي فعلته
وأنت
في الحقيقة اللي فضلت عن الدين يعني.
ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول يا أهل السنة ترفقوا. ترفقوا. وكان أحد السلف يقول أهل السنة أنذر من الكبريت الأحمر. وهو يوسف بن أصباط. أهل السنة أنذر من الكبريت الأحمر. وكان يقول إذا بلغك عن رجل من أهل السنة في بلاد المشرق أو في بلاد المغرب فأرسل إليه بالسلام. لما أقل أهل السنة
في هذا
في ذلك الزمان.
فالشاهد
إن الواقعة في الناس، وبعدين هؤلاء كلهم للأسف اللي هم بيقعوا في العلماء ويقعوا في المشايخ دول، أولا عندهم سلطة لسان. عندهم قلة أدب وقلة دين وقلة حياء.
صحيح.
ثم إنهم عندهم حسد. وعندهم غيلة.
ولا
يتكلمون بديانة، إنما يتكلمون بحظ نفس وبهوى. وأنا أنصحك يا أخي الكريم إنك أنت لا تحضر لهذا الشيخ ولا لغيره ممن هم على تلك الشاكلة. لأن هؤلاء لا يعلمونك إلا السلاطة، سلاطة اللسان. والإنسان يا أخواننا لو مات جاهلا أفضل من أن يلقى الله عز وجل وفي رقبته وعنقه غيبة لآلاف من الناس،
حقوق عباد هذه في الحقيقة.
ما هو عشان كده الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه أيضا كان يقول بلغنا أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لرجل قم فخذ حقك من فلان.
نعم.
فيقول هذا العبد أي ربي ليس لي علي حق، مش عنده حاجة خالص. فيقول الله عز وجل له بلى ذكرك يوم كذا بكذا وكذا.
نعم.
واضح ازاي؟ فإحنا نحمد الله عز وجل أن هناك موقف بين يديه سبحانه وتعالى، نقتص من هؤلاء الذين يلوكون ويخوضون في أعراض الناس وممن ظلموا الناس. فالشاهد أنا أنصحك يا أخي الكريم أنك أنت تنبي وتستمع إلى كلام الوالد.
نعم.
فالوالد ربما بهذه الشكل يكون أبصر منك في هذا الشيخ منك أنت إلى الشيخ.
نعم. ويعني تأكيد على كلام فضيلتك شيخ الحبيب، حتى ولو لم ينصحه الوالد بهجر هذا الشيخ فأنت تنصحه بهجرانه أيضا.
أنصحه، هذه نصيحة لله، والله نصيحة لله لا تحضر له، لأنه والله يعلمك زي ما قلت سلطة اللسان.
صحيح.
وعندهم شيخ، عندهم شيخ، عندهم غلظة.
نعم.
عندهم شدة، وعندهم عبوس أصلا. سبحان الله، ليه كده يا أخي؟ يعني سبحان الله، يعني وتلاقيهم سبحان الله عند أهل البدع وعند أهل الأهواء و و و تلاقيه عمال يهش ويبش. طب يا أخي أنا أقرب إليك من هذا الإنسان.
صحيح.
يعني أنا اختلفت معك مثلا في 15% مثلا 20% يا سيدي.
نعم.
ماشي، لكن أنا أتفق معك في 80%.
صحيح.
طب وهذا البني آدم الآخر اللي أنت عملت تتودد إليه.
نعم.
وتهش وتبش له، في كم اتفقتم؟ ما اتفقتم في شيء أصلا.
نعم.
طيب يبقى أنا أقرب إليك من هذا الإنسان.
نعم.
يعني أنا أحق أن تلينني.
صحيح. لكنهم ما أشبههم بالخوارج شيخنا الحبيب، الذين يعني يكفرون أهل الإسلام.
صحيح.
ويتركون أهل الأوثان يعني.
صح، صدق. نعم. صدق. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
الله
وأن ربي. يقطع عذابر هؤلاء.
فأني هديهم يا رب العالمين. اللهم
أمين.
شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي صطام، جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليك.
رضي عنكم شيخنا الحبيب.
الله يوم مشاهدين الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.